بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: والغرض هنا أن الأمر بالشيء الذي له لوازم لا توجد إلا بوجوده، سواء كانت سابقة على وجوده أو كانت لاحقة لوجوده، قد يكون الآمر قاصدا للأمر بتلك اللوازم، بحيث يكون آمرا بهذا وبهذا اللازم، وأنه إذا تركهما عوقب على كل منهما، وقد يكون المقصود أحدهما دون الآخر، وكذلك النهي عن الشيء الذي له ملزوم قد يكون قصده أيضا ترك الملزوم لما فيه من المفسدة، وقد يكون تركه غير مقصود له وإنما لزم لزوما. ومن هنا ينكشف لك سر مسألة اشتباه الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت ونحو ذلك مما ينهى العبد فيه عن فعل الاثنين لأجل الاشتباه. فقال الطائفة: كلتاهما محرمة. وقال الطائفة:
أصبر، الأختان إذا اشتبهت أخته بأجنبية اللي عندي أن حرمتا، أما واحدة فبالأصالة لأنها أخته، والثانية باحتمال أنها أخته. هو بيقول لك يعني تحريم الأخت بالأصالة والثانية بطريق النجوم، وكذلك المذكات بالميتة، شاتين، واحدة ميتة وواحدة مذكات، ما حكمهما؟ المترجح الآن عندي أنه يحرمان أحدهما بالأصالة ميتة، والثانية باشتباهها بالميتة، لأنه إذا كان لا يمكن الخلاص من الحرام إلا بترك الجميع فلا بد من ترك الجميع.
فقال الطائفة: كلتاهما محرمة. وقال الطائفة: بل المحرم في نفس الأمر الأخت والميتة.
المحرم في نفس الأمر صحيح كذا، في نفس الأمر، لكن من حيث مباشرة المكلف لا.
وقال الطائفة: بل المحرم في نفس الأمر الأخت والميتة.
هي المحرم في نفس الأمر،
والأخرى إنما نهي عنها لعلة الاشتباه، وهذا القول أغلب على فطرة الفقهاء، والأول أغلب على طريقة من لا يجعل في الأعيان معاني تقتضي التحليل والتحريم، فيقول: كلاهما نهي عنه، وإنما سبب النهي اختلف.
إيش؟
والأول أغلب على طريقة من لا يجعل في الأعيان معاني تقتضي التحليل والتحريم، فيقول: كلاهما نهي عنه، وإنما سبب النهي اختلف.
لا.
والتحقيق في ذلك أن المقصود للناهي اجتناب الأجنبية والميتة فقط.
هذا مقصود اجتناب، لكن لا ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم ترك الحرام إلا به إلا هو، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فيجب تركه. نعم.
يعني ايش الفرق بين الاول والثاني جن؟
ايش
ما الفرق بين الطائفه الاولى والطائفه الثانيه؟ هذا يقول كلتاهما محرمه، الثانيين يقول بل المحرم في نفس الامر الاخت والميته والاخرى انما نهي عنها لعله تجتبه، يعني كلاهما منهي عنها.
اي نعم كلاهما يتفقون على التحريم لكن موجب التحريم
السبب
فيجب اجتنابهما، لكن اختلف سبب التحريم. نعم
احسن الله اليكم. والتحقيق في ذلك ان المقصود للناهي اجتناب الاجنبيه والميته فقط، والمفسدة التي من أجلها نهي عن العين موجودة فيها فقط، وأما ترك الأخرى فهي من باب اللوازم، فهنا لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه، وهنا لا يتم فعل الواجب إلا بفعله.
يعني القاعدة السابقة ما لا يتحقق الواجب إلا به فلا بد منه فإنه واجب، وهكذا بالتحريم ما لا يتحقق ترك الحرام إلا به فتركه واجب.
أحسن الله. نعم
نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا نظير من ينهاه الطبيب عن تناول شراب مسموم واشتبه ذلك القدح بغيره، فعلى المريض اجتناب القدحين.
أجل.
والمفسدة في أحدهما
واحد منه لو شرب ما ضر،
صحيح، ومع ذلك ينهى عن الجميع. نعم حصل عليكم.
يعني قضية عقلية شرعية.
الله
نعم
أحسن الله عليكم. ولهذا لو أكل الميتة والمذكى لعوقب على أكل الميتة كما لو أكلها وحدها، ولا يزداد عقابه بأكل المذكى، بخلاف ما إذا أكل ميتتين فإنه يعاقب على أكلهما أكثر من عقاب من أكل إحداهما.
هذا يجلي المسألة، يعني مسألة ما إذا أكل الميتة والمذكى يعاقب على أكله الميتة، لأنها هي اللي محرمة تحريما قطعيا، أما التالية فلا يعاقب. وقد يقول قال بل يعاقب لأن قد حكمنا بأنها حرام فهو أقدم على أكلهما، فقول الشيخ لم يعاقب إلا على أكل الميتة فيه تأمل. قل فلو أكل.
ولهذا لو أكل الميتة والمذكى لعوقب على أكل الميتة كما لو أكلها وحدها، ولا يزداد عقابه بأكل المذكى
ولا يزداد
عقابه بأكل المذكى.
كيف لا يزداد عقابه وقد حكم بالتحريم؟ يعني أكل نوعين من الحرام، حرام بالنص وحرام بالاشتباه. نعم
لكن ما يتساوى أحسن ليك مع اللي عنده ميتة وميتة.
ها
اللي عنده ميتتان
خل ميتتان، يا من أكل ميتتين فلا شك أن وجهه أعظم ممن أكل ميتة واحدة. لا، مناقشتي في من كان عنده ميتة ومذكى فأكلهما.
نعم
ظاهر؟
ما واضح الأحسن لك.
يعني الاستدراك عندك مناسب؟
يعني بس أقصد لا يتساويان، يعني لا يتساويان من كان ميتة وميتة وميتة ومشتبهة بمذكى يعني.
لكن نقول اللي أكل الميتة والمشتبهة وقع في نوعين من الحرام.
كذلك صحيح. كما تفضلتم ان هذا بالنص وهذا بالاشتباه.
ابو سعد
سمع صلاه
حياك.
السلام عليكم.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم. إذا عرف هذا فقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق نهى عنهما، والثاني لازم للأول مقصود بالنهي، فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل وعلى كتمانه الحق، فلا يقال النهي عن جمعهما فقط.
عن
جمعهما.
عن جمعهما. لا والله كلاهما حرام. نعم.
يا أبو الشيخ يقول النهي عن، فلا يقال النهي عن جمعهما.
يعني هو المعترض يقول إنما نهي
اجتماع
عن جمع لبس الحق وكتمان الحق
اثنين جميعا يعني.
فيعاقب على عليهما جميعا
إذا اجتمع يعني.
ومن يقول بل لبس الحق فقط لا يعاقب على الكتمان أو ما لزم من الكتمان، مثل قصة الميت والمذكر.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم. فلا يقال النهي عن جمعهما فقط، لأنه لو كان هذا صحيحا لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذم، ولا مجرد لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذم.
لكن جاءت نصوص غير الآية، جاءت نصوص صريحة نص في الكتمان
صحيح.
أما هذه الآية فقد يقال إنه إنما جاء النهي عن لبس الحق لا عن الكتمان. نعم
أحسن الله إليكم. لأنه لو كان هذا صحيحا لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذم، ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذم، وليس الأمر كذلك. فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق العلماء المسلمين، وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله تعالى بالباطل الذي ابتدعوه وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي، لأن اللبس مستلزم للكتمان ولم يقتصر على الملزوم، لأن اللازم مقصود بالنهي. فهذا يبين لك بعض،
نعم
أقول لا العكس، اللبس مستلزم الكتمان
صح دون الكتمان
دون العكس
صحيح. نعم
أحسن الله عليكم. فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار، وإنما كان اللبس مستلزما للكتمان، لأن من لبس الحق بالباطل كما فعله أهل الكتاب حيث ابتدعوا دينا لم يشرعه الله تعالى فأمروا بما لم يأمر به ونهوا عما لم ينه عنه وأخبروا بخلاف ما أخبر به، فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته، إذ الحق المنزل وأخبروا بخلاف ما أخبر به فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته.
نعم.
إذ الحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده، وكذلك الذي فيه إباحة لما نهي عنه أو إسقاط لما أمر به. شكلها عندي يا شيخ هنا.
ما عندي في المخطوطة هنا مشكلة كذا.
أنا معي واحد ينهي عنه أو نهى عنه الله. كل واحد نعم.
أحسن الله عليكم. والحق المنزل إما أمر ونهي وإباحة، وإما خبر فالبدع الخبرية كالبدع المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته والنبيين واليوم الآخر لا بد أن يخبروا فيها بخلاف ما أخبر الله تعالى به. والبدع الأمرية كمعصية الرسول المبعوث إليهم ونحو ذلك لا بد أن يأمروا فيها بخلاف ما أمر الله تعالى به. والكتب المتقدمة تخبر عن الرسول النبي الأمي وتأمر باتباعه. والمقصود هنا الاعتبار، فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفروا، وإنما ذكرت قصصهم فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفروا.
لا ذهبوا ما هي واضح
في النسخة الثانية، يقول قد ذهبوا وكفروا،
كلها ذهبوا ذهبوا إيش
هم موجودين أصلا.
عندك نسخة ثانية؟
عندي في المخطوطة أحسن الله، أنا عندي نسخة من خطية تابعة.
نعم
مثل ما قرأ
ذهبوا.
نعم
وبنو إسرائيل
قد ذهبوا أو كفروا،
وفي نسخة ثانية قد ذهبوا وكفروا.
طيب تفضل.
وإنما ذكرت قصصهم عبرة لنا، وإنما ذكرت قصصهم عبرة لنا. وكان بعض السلف يقول إن بني إسرائيل ذهبوا وإنما يعني أنتم. ومن الأمثال السائرة
كان ظاهر معنا يعني إنهم بني إسرائيل ما لهم وجود، حديث القرى عنهم تحذير لنا من أفعالهم، يعني ما في القرآن من الذم لبني إسرائيل ليسوا هم المقصودين، بنو إسرائيل ذهبوا كان ظهر معناها.
وفي المثل اللي بيقوله بعد أوضح ومن الأمثال السائرة إياك أعني واسمعي يا جارة، فكان فيما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل عبرة لنا ألا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق. والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق غير ذلك لا بد أن تشمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله مما كتبه في حبسه، وقد ذكره الخلال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وأبو الوفاء بن عقيل وغير واحد.
يعني كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الإمام أحمد كتبه وهو محبوس،
هكذا هذا أفاده، هذه فائدة
بعض الحبس.
نعم
أحسن الله إليك. وقد ذكره الخلال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد، ولم ينفي أحد منهم عنه. قال في أوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان
كأنه يلمح بالذين يطعنون فيه. نعم.
أحسن عليكم.
ذكروا هؤلاء الذين هم أعرف الناس به.
نعم.
قال في أوله: الحمد لله الذي جعل.
ولا موجب للطعن فيه، ليس فيه ما ينافي ما عرف به الإمام أحمد. نعم. قال في أوله، نعم، الخطبة.
قال في أوله:
ينبغي أن تحفظ.
العظيم
خطبة ينبغي أن تحفظ.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله تعالى بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين.
رحمه الله العظيم. لا أدري هل أحد شرحها، هذه تستوجب شرحها بكتاب. نعم.
هذه مقدمة فقط، يعني ما بعد.
هذه خطبة
الكتاب نفسه.
إيه.
أحسن عليك، خطبة عظيمة. عنوان: المبتدعة يستعملون ألفاظ الكتاب والسنة واللغة، ولكن يقصدون بها معاني أخر.
المبتدعة
يستعملون ألفاظ الكتاب والسنة واللغة، ولكن يقصدون بها معاني أخر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أمثلته التي أذكرها التأويل، التحريف الذي يفعلونه في النصوص يسمونه تأويلا، قال الشيخ ليقبل. يسمون التحريف الذي أصرف النصوص عن ظاهرها بغير حجة يسمونه تأويلا، قال رحمه الله ليقبل، لأن لفظ التأويل موجود في القرآن وفيه يعلمه الراسخون. أما التحريف فمذموم ومنهي عنه ومذموم أهله، فسموا التحريف تأويلا. لعل هذا مثال وهناك أمثلة. نعم.
أحسن عليكم. يقول رحمه الله: والمقصود هنا قوله.
نعم إن شاء الله. نعم.
والمقصود هنا قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس، لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوهم هم بها، التي قصدوها هم بها، فيقصدونهم بها معاني أخر، فيحصل الاشتباه والإجمال كلفظ العقل والعاقل والمعقول. فإن لفظ العقل في لغة المسلمين إنما يدل على عرض، إما مسمى مصدر عقل يعقل عقلا، وإما قوة يكون بها العقل وهي الغريزة، وهم يريدون بذلك جوهرا مجردا قائما بنفسه. وكذلك لفظ المادة والصورة، بل وكذلك لفظ
هذا الكلام يتعلق بالفلاسفة. الفلاسفة هم الذين عندهم العقل الأول، العقل الأول الذي رووا فيه حديثا موضوعا: إن أول ما خلق الله العقل. فقال الله له: بك آخذ وبك أعطي وبك الثواب والعقاب. وقال له: أقبل فأقبل وأدبر فأدبر إلى آخره. حديث الموضوع تكلم عليه الشيخ وبين وضعه وواضعه ومناقضته. نعم،
أحسن الله إليكم. بل وكذلك نفض الجوهر والعرض والجسم والتحيز والجهات والتركيب والجزء والافتقار والعلة والمعلول والعاشق والعشق والمعشوق. بل ولفظ الواحد في التوحيد. بل ولفظ الحدوث والقدم. بل ولفظ الواجب والممكن. بل ولفظ الوجود والموجود والذات، وغير ذلك من الألفاظ. وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفهمون بها مرادهم، كما لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبرون بها عن صناعتهم، وهذه الألفاظ هي عرفية عرفا خاصة، ومرادهم بها غير المفهوم منها في أصل اللغة، سواء كان ذلك المعنى حقا أو باطلا. وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان.
كف عندك ما شاء الله.
الله يحسنك.
رحمه الله. قل هذه العبارة: فإذا عرف هذا فهذا مقام.
وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان.
ما شاء الله. سيتكلم عن هذه الألفاظ المشتبهة.